النسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وقائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا استكمال لبيان أعداد الوتر على معنى أنه أو للموتر والمصلي أن يوتر بواحدة أو يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، وأن كل ذلك سائغ، وإن كان بعضه أفضل من بعض، ولكن من فعل أيا منها فإنه قد أتى بالمشروع، وأتى بالوتر من حيث إنه سنة مؤكدة، وأنه ينبغي المداومة عليه، يعني على الوتر، والمواظبة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا يترك ذلك حضرا ولا سفرا. كما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه، وبخاصة فيما يتعلق بالوتر، فقد جاءت فيه أحاديث بخصوصه تدل على تأكد المداومة عليه، سواء من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله. وقلنا إن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني طلوع الصبح، وكل ذلك وقت للوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل من أوله ومن أوساطه ومن آخره. واستقر به الحال عليه الصلاة والسلام أن كان يوتر من آخره. وسيأتي معنا مزيد بيان للتفصيل في وقت الوتر. وأيضا الوتر كما قلنا يكون بواحدة وبخاصة إذا كان الإنسان ذا شغل أو متعب أو يخشى أنه يأتيه ما يشغله أو قد يعجز عن أن يقوم آخر الليل مثلا أو أي عارض من العوارض الذي يخشى أن يصرفه أو يشغله عن أن يؤدي هذه السنة المؤكدة فله أن يوتر بواحدة. وقلنا إن هذا منقول عن الخلفاء الأربعة أنهم أوتروا بواحدة. ومر معنا حديث ابن عمر حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه يكون الوتر بواحدة، وهذا سبق بيانه. ومعنى صلاة الليل مثنى مثنى يعني أنه يصلي في كل أنه يسلم بعد كل ركعتين. وله أيضا أن يوتر بثلاث على معنى أنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة، وهذا هو السنة وهو الذي تظهرت عليه الأدلة ولم يختلف العلماء في هذه الصفة على معنى أنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة، وهذه ليست محل خلاف والأدلة متظاهرة على هذا، ولهذا هذا هو الذي ينبغي أن يستمسك به من يريد أن يصلي الوتر ثلاثة. وجاء في صفة الثلاث أنه يصليها بسلام واحد، ولكن جاء من الأحاديث ما يفيد النهي عن هذا مما حدا ببعض أهل العلم إلى أن يقول إن هذه الصيغة مكروهة، وهو أن يصليها بسلام واحد، يصلي ثلاثا بسلام واحد. لماذا؟ لصحة النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تشبهوا بصلاة المغرب، يعني لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب، وهذا حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره. فمن هنا كره من كره من أهل العلم هذه الهيئة، وبعضهم حمل الكراهية على أن يصليها كصلاة المغرب على معنى أن يكون فيها تشهدان، يعني يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم، يعني ولا يسلم، يقوم إلى الثالثة ثم يجلس فيها ويسلم. لا شك أن هذه مشابهة تامة لصلاة المغرب إذا كان فيها تشهدان. ومن هنا حمل من حمل النهي عن التشبه بصلاة المغرب على هذه الصورة فقط، لماذا؟ لأنه ورد حديث فيه التصريح بالإيتار بثلاث ركعات، ويبدو أن هذا أوضح وأظهر جمعا بين الأدلة، على معنى أنه إن أتى بها ثلاثا من غير تشهد فهو سائغ إن شاء الله من غير كراهة، أما إن أتى بتشهد في الركعة الثانية ثم قام ثم أتى بالثالثة فهذه مشبهة تماما لصلاة المغرب، فهي محل الكراهة. أما الإيتار بخمس وبسبع فهو محل كلامنا في هذه الأحاديث، أحاديث الباب في هذا اليوم. فهذا حديث أنس، حديث أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. الإيتار بسبع أو بخمس أو بتسع مشروع ولا خلاف فيه، إلا في مقابل من قال إن الوتر بثلاث فقط، وهذا غير ظاهر. سواء كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق أمته، على ما ستأتي الإشارة إلى موطن الخلاف في هذا. فالوتر يكون بسبع على معنى أنه يصلي سبع ركعات متواليات، أو يصلي خمسا متواليات ليس فيها تشهدات، وإنما التشهد يكون في الأخير، إلا على ما سيأتي في حديث عائشة، في حديث عائشة لما سألها سعيد بن هشام في أنه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثمانيا فيجلس فيها ولا يسلم ثم يقوم إلى التاسعة، فلما أسن أو كبر صار يصليها ستا فيجلس في السادسة ثم يقوم إلى السابعة على ما سيأتي. لكن هنا لا يفصل بينها بسلام ولا كلام بل ولا تشهد، وإنما يسردها سردا. وعلى هذا تكون الثلاث أيضا، إذا أوتر بثلاث فيسردها سردا ويجلس في الأخيرة، وكذلك خمسا فيجلس في الأخيرة، وسبعا ويجلس في الأخيرة، وهكذا. فتقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. ومر معنا أحاديث مشابهة، أحاديث مشابهة لهذا، كحديث أبي أيوب الوتر حق فمن شاء أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو بسبع أو بخمس أو بسبع، وكذلك هذا حديث عن ابن عباس وغيرهم وابن عمر، كل ذلك مر لفظه. وهناك أحاديث أخرى في الباب لم يذكرها المصنف اكتفاء بما هنا، لأن الألفاظ متقاربة وجامعة لكل الصور، وإلا جاء في الباب عن عائشة وعن ميمونة وأبي هريرة أيضا وابن عباس وغيره. أما الحديث الثاني فحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منها إلا في آخرهن. يبدو الله أعلم أنه في 8 ركعات الأولى كان يصليها مثنى مثنى، لأن يعني معلوم أن 5 لكي تكون 13 يضاف إليها 8 ركعات، فيبدو أن 8 تصلى ركعتين ركعتين، أي تصلى ركعتين ركعتين يعني مثنى مثنى، يسلم عند كل ركعتين، ثم بعد أن ينهي 8 يكون الوتر بخمس بحيث يسردها سردا ويسلم في آخرها. فهذا وتر بخمس وهو حديث صحيح صريح. فإذا تحصل لنا أنه يوتر بواحدة ويوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر ب9 كذلك على ما سيأتي في الحديث التالي. نعم.
وعن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويسلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيسلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يسلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذه اللهم أوتر ب7 وصنع في 2 ركعات مثل سميعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحو. وفيها فلما أسن وأخذه اللهم أوتر ب7 ركعات لم يجلس إلا في 6 و7 ولم يسلم إلا في 7. وفي رواية للنسائي قالت فلما أسن وأخذه اللهم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن.
هذا حديث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ووتره عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيره. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها من أعرف الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن نوافله عليه الصلاة والسلام وصلاته من الليل غالبا ما تكون في بيته، ونساؤه أعلم بمثل هذه الأحوال من غيره. ولهذا جاء النقل في هذا الباب عن نسائه عليه الصلاة والسلام كثيرا، كما مر معنا في حديث أم سلمة، ومثله عن ميمونة وعن عائشة، لأنه كثيرا بل الأغلب من أحواله أنه يصلي النوافل في بيته عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها تخبر سعيدة ابن هشام لما سألها عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متى شاء يبعثه من الليل، هذا يدل فيتسوك ويتوضا. هذا يدل على مشروعية السواك عند القيام من الليل، ومشروعيته كذلك عند الوضوء. وقد مر معنا في الحديث عن السواك وأحكامه المواطن التي يتأكد فيها استعمال السواك. معلوم أن السواك مستحب كل وقت، السواك مستحب كل وقت، لكن هناك مواطن يتأكد فيها استحبابه زيادة، منها عند القيام من النوم، ومنها عند الوضوء، ومنها عند الصلاة، ومنها عند تغير رائحة الفم في بسبب طعام أو مرض أو نحو ذلك، فيتغير فمه أو تغير رائحة فمه فيستحب السواك لهذا. فهذا من المواطن التي يتأكد فيها استعمال السواك، وهو عند القيام من النوم، لأن اجتمع هنا أمران: القيام من النوم وإرادة الصلاة أو إرادة الوضوء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة أو عند كل صلاة. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، إذا قام من الليل استاك. وطهوره يعني الطهور بالفتح وماء الوضوء، والطهور بالضم هو الفعل، يعني مزاولة الطهارة. عندنا طهور وعندنا طهور، وعندنا وضوء وعندنا وضوء، وعندنا غسل وعندنا غسل. فالوضوء بالفتح اسم للماء، وكذلك الطهور اسم للماء، بينما بالضم اسم للفعل. ولهذا الطهور شطر الإيمان، وليس الطهور شطر الإيمان، الطهور الذي هو الطهارة الفعل التطهر، بينما الطهور بالفتح هو اسم للماء. ولهذا تقرأ هنا: كنا نعد له سواكه وطهورة، وليس وطهورة، لأن المراد هنا الماء الذي يتطهر به ويتوضأ به. فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل. هذا يوضح ما قلناه قبل قليل: الإنسان يصلي في الوقت الذي يتيسر له، أول الليل أو أوسطه أو آخره، وإن كان آخره أفضل، كما سيأتي من حديث عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قولها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، واستقر وتره في السحر. وقولها هنا: فيبعثه الله متى شاء أو متى شاء، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، على معنى أنه في أي وقت، وإن كان هذا أيضا قد يكون يعني ما شاء من الليل، يعني من قبل آخره، من قبل آخره، قد يكون قبل الليل بساعة، وقد يكون بساعتين، قد يكون بأقل أو أكثر. وقد يكون هنا المراد يعني في آخره من آخر الليل، يبعثه الله ما شاء متى شاء من الليل، يعني من آخر الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. فقوله يتسوك يدل على مشروعية السواك، ويتوضأ معلوم لا بد من الوضوء لمن كان محتاجا له أو كان على غير طهارة. ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. هذا دليل على مشروعية الإيتار ب9 ركعات، فيوتر ب9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. على معنى أنه لا يجلس مثلا بعد الثانية أو بعد الرابعة أو السادسة، وإنما يسردها سردا، فإذا جاء في الثامنة جلس تشهدا كالتشهد الأول، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، يعني أنه لا يسلم في الثامنة، يجلس ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو، على معنى أن هذه جلسة التشهد الأخير، مراده بيذكر الله يعني يأتي بالأشياء المشروعة كالتحيات والتشهد. ومعلوم أنه بعد التشهد للإنسان أو المصلي أن يدعو بما شاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخير ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد أن يتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه يتشهد ويصلي ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يدعو بما شاء، وبخاصة الاستعادة بالله من الأربع: عذاب القبر، وفتنة المحيا والمات، وفتنة المسيح الدجال، وعذاب النار. فهذا عموم معنى ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو، يعني بالأشياء المشروعة، ثم يسلم تسليما يسمعنا، يعني أنه يرفع صوته بالتسليم، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد. هاتان الركعتان اللتان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم هي ثابتة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما، ولكنها أورثت عند أهل العلم إشكالا، وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجعل المصلي آخر صلاته من الليل وترا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر صلى 2، فكأنه لم يجعل آخر صلاته من الليل وترا. فمن هنا اختلف العلماء في هذا اختلافا عريضا، وحاولوا توجيه هذا وبخاصة أنها قالت يعني عائشة: كنا نعيد له السواك وطوره فيبعث الله إلى آخره، وكأن هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، لأن أحيانا قد يفهم من كان أن هذه عادته. ولكن رد هذا النووي وقال: لا، إن هذا لا تفيد الاستمرار وليست ظاهرة في هذا، وإنما تدل على وقوع الشيء ماضيا، كما لو تقول ذهب وجاء وكان، فكان يعني لمرة واحدة. واستدلوا بمثل قولها أيضا: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع عائشة إلا مرة واحدة، ومع هذا قد كنت فيدل على أن فعل كان لا يدل على الاستمرار، وإنما يدل على مجرد الوقوع بقطع النظر عن التكرر وعن عدد المرات. وإلا كثير من العلماء يستدلون بكان على أنها الاستمرار وعلى أن هذا هو العادة، ولكن النووي رحمه الله رد عليهم بمثل الحديث السابق. فإذا قالوا فمن هنا كان التوجيه على أن هذا لم يكن عادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين خفيفتين بعد الفراغ من الوتر، وإنما فعلهما مرة أو مرتين لدليل الجواز، لدليل الجواز، وإن كان المستحب أن يجعل آخر صلاته من الوتر، لكنه لو فعل فإن هذا جائز. هذا توجيه. وتوجيه آخر وجهه الشوكاني ودائما ما كان يقول به ويتمسك به، وهو أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فهذا خطاب منه لأمته، ففعله عليه الصلاة والسلام لا يكون لازما لأمته ما دام أنه قد وجههم بقول آخر، فهو يريد أن يقول